بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو المجلس 67 بعد 100 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء، وكنا قد وقفنا في آخر لقاء مع مشهد قول ربنا سبحانه وتعالى عن زكريا عليه الصلاة والسلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقلنا بأن هذا المشهد فيه عدة هدايات ووقفات مهمة يحتاج لها العبد في حياته اليومية والعملية. ففي هذا المشهد الفضل العظيم لكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، وحاجة الإنسان الضرورية له، فالإنسان يحتاج إلى ذكر الله عز وجل كحاجته للنفس والطعام والشراب، بل يزيد، لأن الطعام والشراب يحيي الأبدان، وذكر الله عز وجل يحيي الأرواح والقلوب. فذكر الله لا يحتمل التأخير 3 أيام. تأملوا هنا في هذا المشهد، مع أن الآية كانت حبس لسان زكريا عليه الصلاة والسلام عن الكلام إلا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، هنا أمره الله سبحانه وتعالى بذكر الله عز وجل مع أنه أمسك لسانه عن الكلام مع عموم الناس، ولكن قال له: واذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي والإبكار. كذلك زكريا عليه الصلاة والسلام لم يعفى من ترك الذكر مع حبس لسانه، كما أمر الله سبحانه وتعالى لعباده المجاهدين عند التحام الصفوف: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ما عفى الله سبحانه وتعالى هؤلاء في لحظات التحام الصفوف من ترك ذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك يؤخذ من هذه الآية وهذا المشهد ذكر الله به تطمئن القلوب، وهو حصن وحرز لكل عاقل. فذكر الله هو حياة الضمائر وأنس السرائر وأقوى الذخائر، وهو قوت القلب والروح. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك الإنسان كلما أكثر من ذكر الله عز وجل لان قلبه وانشرح صدره وارتاحت نفسه. وكذلك يؤخذ من هذا المشهد: ينبغي للعبد إذا جدد الله سبحانه وتعالى له نعمة وخاصة فيما يتعلق بأمر الدين والآخرة، وهذه من الأمور التي تكاد تكون غائبة أو منسية عند كثير من المسلمين. النعم الدينية تتجدد يوميا، إذا صليت الفجر في جماعة فهذه نعمة عظيمة تستحق الشكر، وإذا وفقك الله لأن تجلس في المسجد بين المغرب والعشاء مع حلقة التحفيظ في وقت أغلب الناس يلهون في هذا الوقت خارج المسجد، فهذه نعمة تستحق الشكر. وإذا وفقك الله لبر والديك أو وفقك الله لصدقة، هذه نعم أخروية ودينية لا يستشعرها الإنسان لأنه قد اعتاد عليها. لذلك هنا لما تجددت هذه النعمة لزكريا عليه الصلاة والسلام بأن رزقه بذرية صالحة سارع لذكر الله عز وجل بل الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الذكر والتسبيح والتكبير هو من علامات شكر العبد لربه سبحانه وتعالى على هذه النعمة. فكم من نعمة دينية من زيادة الإيمان والطمأنينة واليقين وحسن التوكل والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في المصاعب، هذه كلها نعما تحتاج إلى شكر لله سبحانه وتعالى. كذلك ينبغي للإنسان إذا انقطع عن الناس أن يشغل وقته بذكر الله سبحانه وتعالى. قال له ربه سبحانه وتعالى في الوقت الذي حبس لسانه عن الحديث مع عامة الناس: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. كم هي الساعات والأوقات التي يخلو بها العبد مع نفسه عندما يذهب إلى عمله في طريقه وهو وحده في السيارة، وكذلك وهو جالس في بيته أو ينتظر أمرا معينا، هذه كلها أوقات ينبغي للعبد أن يعمرها بذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك لما قال له: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، هذان وقتان خصهما الله سبحانه وتعالى بمزيد من الفضل والاهتمام، بداية النهار وآخر النهار، العشي وهو بعد صلاة العصر والإبكار بعد صلاة الفجر، ففيهما هذا الفضل. ذلك أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وكذلك فيه فضل عموم التسبيح على مدار اليوم، ليس مقتصرا فقط على هذين الوقتين. هذان الوقتان من أعظم الأوقات التي يحرص العبد على كثرة ذكر الله وخصوصا التسبيح، ولكن للتسبيح أمر عجيب على مدار اليوم. لذلك تجدون من خصائص الملائكة أنهم لا يفترون لحظة واحدة عن تسبيح الله عز وجل. قال عنهم الله سبحانه وتعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال: يسبحون له في الليل والنهار وهم لا يسأمون، لا يملون التسبيح. وكذلك من دعاء أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام. لذلك أول كلمة يقولها العبد بعد تكبيرة الإحرام في الصلاة دعاء الاستفتاح المشهور سبحانك اللهم وبحمدك، الركوع تسبيح والسجود تسبيح وبعد السلام تسبيح، ودعاء الانصراف من المجلس دعاء كفارة المجلس تسبيح، وأدعية الصباح تسبيح، وأدعية المساء تسبيح، وقبل النوم تسبيح. فحياة العبد ينبغي أن تكون كلها تسبيح. لذلك كان التسبيح علاجاً وترياقاً لضيق الصدر وهموم النفس. يقول ربنا سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكذلك هو نجاة للعبد في أصعب الظروف والملمات، كما أنجى الله سبحانه وتعالى يونس عليه الصلاة والسلام، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كذلك يؤخذ من هذا المشهد قول الله عز وجل: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. البشارة بيحيى عليه الصلاة والسلام مصلحة دينية بحق جميع المجتمع الذي كانوا فيه، لذلك أمروا أيضا بشكرها بذكر الله سبحانه وتعالى. فلما خرج زكريا عليهم أمرهم بكثرة ذكر الله شكرا لوجود يحيى الذي هو مصلحة لجميع المجتمع. فالإنسان إذا ما تجددت له نعمة خاصة أو عامة لعموم المجتمع فليكثر من ذكر الله عز وجل شكراً على هذه النعمة. كذلك وجود الصالحين في المجتمع نعمة عظيمة على ذلك المجتمع. قال فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. لماذا؟ شكرا لله عز وجل بأنه سيكون عندهم رجلا صالحا يقيم لهم أمر الدين، كما قال سبحانه وتعالى في تلك القرى التي حق عليها العذاب وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لأن ذهاب الصالحين والمصلحين من المجتمعات نذير شؤم وعلامة على قرب هلاك تلك المجتمعات، لذلك وجودهم علامة خير ومنفعة ومصلحة لعامة هذه المجتمعات، وفقدانهم من علامات الهلاك والنقم. كذلك المسلم ينبغي له أن لا ينقطع عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في جميع الظروف والتحديات. لا يقول أنا الآن أمر بأزمة وظرف صعب ومرض وما أشبه ذلك. فزكريا عليه الصلاة والسلام حبس لسانه عن الكلام ومع ذلك أمرهم بذكر الله، وهذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالداعية لا يتوقف، إن أغلق باب في وجهه فتح هو بابا آخر. فالموفق الذي لا يترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في أصعب الظروف وفي الحالات الحرجة يكون أجر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مضاعفا. فلا ينبغي للعبد أن يترك الدعوة إلى الله ولو بالإشارة. فزكريا ما استطاع أن يتكلم فأوحى إليهم، أي أشار إليهم بأن يذكروا الله سبحانه وتعالى، فما ترك الدعوة إلى الله. فلا ينبغي للعبد أن يتركها ولو بالإشارة أو الكتابة أو التوجيه أو النصيحة أو على أقل تقدير أن يجتنب مواطن تفشي وانتشار أو وجود المعاصي والآثام. هذا على أقل تقدير. عدم وجودك في أماكن الذنوب والمعاصي هذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك قال عن زكريا فخرج على قومه من المحراب. ذكرنا بأن منزلتك ومكانتك عند الله سبحانه وتعالى بحسب المكان الذي تكثر ارتياده، فكلما أكثرت من ارتياد الأماكن التي يحبها الله سبحانه وتعالى كالمساجد، كما ثبت في الحديث الصحيح إن أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، فكلما أكثر العبد من ارتياد المساجد فهذه منزلته عند الله سبحانه وتعالى، والعكس بالعكس كذلك. كذلك من المهم جدا أن تحرص على استثمار الفرص والمناسبات لربط أهلك بالله تعالى. الآن زكريا رزق وبشر بيحيى عليه الصلاة والسلام، ووجوده خير لهم ولبني إسرائيل عموما في مجتمع بيت المقدس. فزكريا عليه الصلاة والسلام استثمر هذه المناسبة واستثمر هذه الفرصة لحث قومه على شكر الله عز وجل بكثرة ذكره نتيجة لهذه النعمة. فلنعود أنفسنا مع أهلنا ومع أحبابنا ومع معارفنا ومع أصدقائنا، سواء عبر الرسائل التذكيرية أو من خلال التوجيه والبيان والتذكير بالنعم المتجددة، فلتكن هذه منطلقا ومناسبة لربطهم بالله عز وجل في كل نعمة. إذا رزقوا بمولود، إذا جاءتهم أعطية، إذا جاءتهم هبة أو مكافأة أو ما شابه ذلك، اربطهم بالله سبحانه وتعالى كما فعل زكريا عليه الصلاة والسلام. هنا مسألة في هذا المشهد مسألة فقهية. قال فأوحى إليهم، أي أشار إليهم، أن سبحوا بكرة وعشية. لو أن إنسانا قال لإنسان آخر وحلف أن لا يكلمه، ثم أرسل إليه رسالة في الواتساب، هل عليه كفارة؟ نعم، هو هنا إلا بالإشارة، فما كلمه. الآن رجل قال لرجل آخر والله لا أكلمك، ولكن أشار إليه بأمر ما، أو كتب له رسالة بورقة أو عبر مواقع التواصل، هل عليه كفارة؟ لا عليه كفارة، لأنه هذه لا تعد كلاما، لا تعد كلاما وإن أخذت حكمها، فهذا لا يحنث. كذلك يؤخذ منها هذه الفائدة الأخيرة، يستحب الذكر والإكثار منه بعد صلاتي الفجر والعصر، وهذه أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكرها والتذكير بها، كما قال واذكر ربك بكرة وأصيلا، وقال وسبح بالعشي والإبكار، قال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وقال وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وقال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هذه الأوقات من أفضل الأوقات، لذلك صلاة الفجر والعصر لا توجد فيها سنن راتبة بعدية، فتعوض بأذكار الصباح والمساء بعدها والإكثار من التسبيح خصوصا. بذلك نكون قد انتهينا من قصة نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام، هذه القصة العظيمة العجيبة التي مرت معنا فيها العديد من الفوائد والعظات في بيت المقدس والمعجزات. نبدأ بمشيئة الله تعالى من الدرس القادم بقصة يحيى عليه الصلاة والسلام، وكذلك قصة يحيى فيها العديد من الفوائد والعبر التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر جانبا مما يتعلق بيحيى عليه الصلاة والسلام، وتحديدا في بيت المقدس، هنالك أحاديث ارتبطت بيحيى وبيت المقدس ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. سنقف مع هذه الفوائد والمشاهد تباعا إذا كان في العمر بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.